بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام في حجية الإجماع. تقدم من المصنف أن الإجماع الذي يكون حجة عند الإمامية. وتقدم أيضا أن الطرق في استكشاف رأي المعصوم من الإجماع متعددة. ذكر المصنف من تلك الطرق أربعة، ذكر الإجماع الدخولي والإجماع الحسي والإجماع التقريري والإجماع اللطفي. ذكر طرق أربعة لاستكشاف رأي المعصوم من خلال الإجماع حتى يكون الإجماع حجة. بعد أن بيّن تلك الطرق، المصنف الآن يريد بيان تحقيقها في المقام، يبين ما هو الحق في المقام. فيقول المصنف أن حصول القاطع صغرويا، احنا ثبتنا في مرتبة سابقة كبرى أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف عن رأي المعصوم، إذا كشف على نحو القاطع والجزم عن رأي المعصوم. المصنف يقول صغرويا لا يمكن تحقق القاطع بقول المعصوم من خلال الإجماع إلا بشكل نادر جدا، بحيث يكون ملحقا بالعدم. تحقق القطع وتحقق الجزم برأي المعصوم من خلال الإجماع خصوصا في زمان الغيبة، هذا القطع وتحقق القطع أمر نادر، يمكن أن يلحق بالمتعذر أو المستحيل، يمكن أن يلحق بالعدم خصوصا في زمان الغيبة. ما يمكن أن نجزم إحنا في أزمنتنا، ما يمكن أن نقطع من خلال الإجماع برأي المعصوم، فلا يكون الإجماع في أزمنتنا كاشفا عن رأي المعصوم إلا بشكل نادر جدا، وذلك لأن المجمعين، السبب في هاي النتيجة اللي وصل المصنف يقول لأن المجمعين لا يخلو حالهم، إما أن يكونوا قد اعتمدوا على دليل وإما أن لا يكونوا قد اعتمدوا على دليل. المجمعون إذا أجمعوا على نجاسة البئر مثلا، إذا أجمعوا على حرمة لحم الأرنب، لابد أن يكون حالهم إما أنهم استندوا على دليل في تلك الفتوى، في الفتوى بالحرمة أو بالنجاسة، وإما أن لا يكونوا قد استندوا إلى دليل. الثاني أنهم لا يستندون إلى دليل، هذا أصلا مستحيل في حقهم، بحسب العادة لا يمكن أن يكون صادرا من علمائنا المتقون الورعون الثقات الذين لا يمكن أن يفتون من دون دليل. دأب علمائنا على البحث والدقة والتمحيص في الأدلة والتورع في الإفتاء. فلا يمكن أن يقال أن إجماع الفقهاء على مسألة لم يكن من دون دليل. إذن الشخص الثاني يرد عليه هذا، أولا هو ليس بمحتمل في حق علمائنا أنه يفتون من دون دليل، ثانيا إذا كان هذا محتمل وإذا كان جائز في حق علمائنا أنه هم يفتون من دون دليل، حينئذ لا قيمة لإجماعهم. إذا كان إجماعهم من دون دليل وفتواهم المتحدة المتفقة على فتوى واحدة إذا كان من دون دليل هذا لا قيمة له ولا نشتريه بأبسط الأثمان. هذا الشق الثاني إذا كان إجماعهم من دون دليل. أما إذا كان إجماعهم من دليل، إذا كان إجماعهم لأجل دليل من الأدلة، هم اعتمدوا على دليل فأجمعوا واتفقوا على تلك الفتوى لأجل دليل، فنقول أن هذا الدليل لا يخلو حاله، إما أن يكون كتاب أو سنة أو عقل أو إجماع، الأمر لا يخلو عن أحد تلك الأدلة، الأدلة الأربعة المتقدمة الإمامية إنما يستندون إلى تلك الأدلة. فإذا اتفقوا على فتوى من الفتاوى فلا بد أن يكون لأجل أحد تلك الأدلة. أما الكتاب إذا كان دليله هو الكتاب، إذا كان دليل المجمعين آية قرآنية من الكتاب، فنقول حينئذ إذا كان المتفقون أفتوا بفتوى معينة لأجل آية من الآيات، فنقول أن القرآن الكريم كما هو موجود عندهم هو موجود عندنا، القرآن الكريم مقروء بالنسبة إلينا مفهوم بالنسبة إلينا، فكما هم استفادوا من الكتاب العزيز تلك الفتوى من خلال آية، هذه الآية لابد أن تكون واضحة لدينا، وإلا من غير المعقول ومن غير المحتمل أن يستندوا إلى آية خفت علينا. الآيات القرآنية كما موجودة بأيديهم موجودة بأيدينا، فلما لا نفتي على طبق فتواهم؟ إن قلت هم ربما فهموا من آية من الآيات التي نتلوها نحن ونقرأها نحن، لكن نحن لا نفهم منها تلك الفتوى، هم استندوا على آية من الآيات وأفتوا بتلك الفتوى التي اتفقوا عليها لكن نحن لا نفهم. نقول إذا كان كذلك ففهمهم ليس بحجة علينا، إحنا أيضا عندنا نظر وعندنا اجتهاد، كما اجتهدوا نجتهد وكما نظروا ننظر، فلا يكون إجماعهم واتفاقهم على فتوى لأجل آية من الآيات لا يكون حجة علينا لأننا ننظر كما ينظرون. هذا بالنسبة إلى الكتاب. فالكتاب أولا من البعيد جدا أن يستندوا إلى آية لا نستند إليها نحن، لأن الآيات موجودة بأيدينا كما موجودة بأيديهم. إن فهموا من آية فهما فهذا الفهم لا يمكن أن يكون حجة علينا، واضح، لأن كلام المجتهد لا يكون حجة على المجتهد الآخر. إذا اجتهد ووصل ونظر وتأمل ووصل إلى نتيجة، هذه النتيجة ما يمكن أن تكون حجة على المجتهد الآخر. هذا إذا كان دليلهم الكتاب. الآن إحنا شنو اللي نريد نوصل؟ ليش الآن نقول كتاب، إجماع، عقل، سنة؟ إلى شنو نريد نوصل؟ نريد نوصل إلى دعوة المصنف، تحقيق المصنف. المصنف قال لا يمكن القطع برأي المعصوم من خلال الإجماع إلا في موارد قليلة نادرة ملحقة بالعدم. فإجا شقق المصنف، الأخوان اللي إجوا متأخرين. الشق الثاني قلنا الشق الأول قلنا إما أن يكون هذا الفتوى منهم معتمدة على دليل وإما أن تكون من دون دليل. قلنا من دون دليل هذا بعيد جدا، أولا لأنه ليس بمحتمل في حق العلماء المتقون الورعون، ثانيا هذا إذا جاز في حقهم فهو لا قيمة له، لا قيمة لرأي ولفتوى من دون دليل، حتى إذا أجمعوا من دون دليل هذا لا قيمة لهذا الإجماع. إذن بالشق الثاني الإجماع ما يحقق قطع برأي المعصوم، لا قيمة لهذا الإجماع. على الشق الأول إذا كان إجماعهم واتفاقهم لأجل دليل من الأدلة، قلنا الدليل لا يخلو من الكتاب والسنة والعقل والإجماع، أولا الكتاب، قلنا الكتاب كما هو موجود عندهم، واستدلوا بآية من آياته. الآية ما لا يمكن ولا يحتمل أن تخفى علينا، إن قلت هم فهموا من آية فهما نحن لا نفهم ذلك الفهم، نقول هذا ليس بحجة بالنسبة إلينا. هذا فيما يرتبط بالكتاب. أما الإجماع، إذا كان دليلهم على الإجماع هو شنو؟ الإجماع، نقول حينئذ ما يمكن أن يكون نفس الإجماع دليل على الإجماع، لأننا ننقل الكلام إلى الإجماع هذا الأول الذي كان دليلا على الإجماع الثاني. هذا شنو مدركه؟ شنو مدرك هذا الإجماع؟ لا بد في الأخير من أن ينتهي إلى الكتاب أو العقل أو السنة. فإذا الإجماع أيضا ليس بنافع. الإجماع إذا كان مدركا للإجماع لا يعني القطع بقول المعصوم من خلال ذلك الإجماع. الدليل الثالث العقل، ربما يكون المجمعون استندوا في إجماعهم على قضية عقلية، على دليل عقلي. نقول تقدم أن الدليل العقلي إنما يجوز الاستناد إليه، وإنما يكون حجة إذا اتفقت وتطابقت آراء العقلاء عليه. هذا اللي تقدم بالجزء الثاني، شو وقت يكون الدليل العقلي حجة؟ قلنا إذا كان متطابقا عليه آراء العقلاء. إذا تطابقت آراء العقلاء على مسألة من المسائل لنكتة لمصلحة نوعية، حينئذ يحكم العقل بحسنها ووجوبها أو قبحها وحرمتها. إذا تطابقت آراء العقلاء ونحن من العقلاء، فإذا حكمنا بما يحكمون فهو، وإن لم نحكم بما يحكمون، معنى ذلك أن هذه المسألة لم يتطابق عليها آراء العقلاء. إذا إحنا ما اقتنعنا وما توصلنا إلى نفس النتيجة التي توصلوا إليها، حينئذ هذا يكشف عن أن تلك القضية العقلية لم يتطابق عليها آراء العقلاء، لأن المفروض إحنا من العقلاء، فلما لا نطابقهم؟ عدم مطابقتنا إياهم هذا يكشف عن أن تلك القضية العقلية لا قيمة لها، لأنها ليست من الآراء المحمودة التي تطابق عليها آراء العقلاء. وأما السنة، إذا كان المنشأ والمدرك لإجماع المجمعين، لاتفاق المجمعين، هو السنة، فنقول هذا يحتمل في أمران يتصور على نحوين، على وجهين. النحو الأول أن يكون المجمعون استندوا إلى مشافهة الإمام عليه السلام. المجمعون إنما أجمعوا واتفقوا لأنهم سمعوا من الإمام مشافهة مباشرة من دون توسط واسطة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، أن المتفقون المجمعون إنما اتفقوا اعتمادا على رواية الحجة، اعتمادا على خبر واحد، هذا الخبر الواحد حجة لأنهم يقولون بحجية خبر الواحد، أولوا على خبر الواحد الواصل إليهم فاتفقوا على تلك الفتوى. فنقول أما الاحتمال الأول فهو في زمان الحضور بعيد، وإن كان هو محتمل، لكن الاحتمال الثاني أيضا موجود، احتمال الاستناد إلى مشافهة الإمام في زمان الحضور صحيح قائم ومحتمل، ولا نستبعد هذا الاحتمال. لكن في قباله في الطرف الثاني أيضا نحتمل خلافه، نحتمل أنهم لن يشافهوا الإمام. إحنا وين نريد نوصل؟ لاحظوا وين نريد نوصل. نريد نوصل أن إجماع المجمعين هذا يوجب القطع برأي المعصوم. إذا أجمع المجمعون في زمان الحضور على قضية، هل نقطع بأن هذا الإجماع مستند إلى مشافهة المعصوم؟ لا، ما نقطع. صحيح نحتمل قويا، نحتمل احتمالا معتدا لا بأس به أنهم استندوا إلى مشافهة المعصوم، لكن أكو احتمال آخر أنهم لم يشافعوه المعصوم، فلا يوجب القطع بالمشافهة، لا يوجب القطع برأي المعصوم. هذا في زمان الحضور، فما بالك بزمان الغيبة. بزمان الغيبة بعد القضية أشد، لأن احتملنا في زمان الحضور المشافهة هذا الاحتمال يضعف ويقل بل ربما يكون بعيدا في زمان الغيبة، إلا كما يعبر المصنف بالنسبة إلى الأبدال من العلماء الذين شافوهم المعصوم. عندنا روايات، عندنا قصص منقولة عن مشافهة بعض علمائنا الماضين للإمام المعصوم، لكن هذا احتمال ضعيف جدا قليل لا يمكن الاعتماد عليه، لا يوجب القطع بموافقة المعصوم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المتفقون إنما اتفقوا على تلك الفتوى لأجل اعتمادهم على خبر الواحد، فنقول هذا لا يوجب القطع بقول المعصوم لا سندا ولا دلالة. أما سندا فالاحتمال أن المجمعين إنما اتفقوا على هذا القول لأنهم اعتمدوا على الرواية الحسنة أو على الرواية الموثقة، فالذي لا يقول بحجية الموثقة، مثلا إحنا إذا ما التزمنا بحجية الموثقة أو لم نلتزم بحجية الرواية الحسنة الحديث الحسن، فحينئذ لا يكون هذا القول حجة في حقنا، فيكون شأن شأن الآية اللي يفهمون منها معنى ونفهم منها معنى آخر. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة أيضا يحتمل أن لا تكون تلك الرواية نصا في المدعى، بل يحتمل أن تكون ظاهرة وقد عولوا على ظهور تلك الرواية، فحينئذ نقول ظهور الرواية بالنسبة إليهم لا يعني ظهورها بالنسبة إلينا، فإن تلك الرواية لو عرضت علينا يحتمل أن لا نقتنع بهذا الظهور ولا نلتزم بما التزموا به. فإذا سواء كان المجمعون لو هم دليل أو لا دليل لهم، على كلا التقديرين لا يوجب إجماعهم القطع بقول المعصوم، وإنما يكون الإجماع حجة بالنسبة إلينا فيما إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم. إذن المصنف يقول التحقيق هو أن الإجماع خصوصا في زمان الغيبة لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم كشفا قطعيا إلا في موارد قليلة جدا نادرة، كما في الضروريات، في القضايا الضرورية وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر مثلا، هذه القضايا الضرورية يمكن أن نقول أن الإجماع فيها كاشف عن رأي المعصوم، ومثل هكذا إجماع لا قيمة له. قال والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل، والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها، بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيب. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم أن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، إما أن يعتمدوا على دليل أو لا يعتمدوا على دليل. الثاني لا يصح الفرض الأول من دون دليل، لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، فإنهم الورعون الثقات الذين لا يفتون من دون دليل، يتورعون في مقام الإفتاء والاستنباط. هذا أولا. ثانيا ولو جاز ذلك في حقهم، لو احتملنا ذلك وجوزنا قلنا لا مو معصومين، قد يجمعون ويفتون من دون دليل معتمد، ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق. بعد ماكو قيمة إذا تبين أن فتواهم من دون دليل، لا قيمة لتلك الفتوى ولا قيمة لذلك الإجماع. فيتعين الفرض الثاني. شنو الفرض الثاني؟ أن يكون لدليل، وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظاهر لهم، ومدرك الأحكام منحصرة عند الإمامية. إحنا نتساءل نقول شنو اللي أوجب إجماع المتقدمين الفقهاء ونحن لا يمكن أن نتوصل إلى تلك الفتوى، شنو هذا؟ نقول لابد عندهم دليل خفي علينا، استندوا على دليل خفي علينا. نقول الدليل لا يخلو عن أحد تلك الأربعة، وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظاهر لهم، ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة، الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، ولا يصح أن يكون مدركهما عدا السنة من هذه الأربعة. أولا المصنف يسقط ما عدا السنة ثم يصل إلى السنة، السنة أيضا يقول ليست بنازعة، نفس اللي سوينا. أما الكتاب أولا، أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم، فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، مثل ما قرأوا الآية احنا نقرأ الآية، مثل ما فهموا من الآية احنا أيضا نفهم من الآية، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظاهرت لهم. ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه، فإن فهمهم ليس حجة علينا، فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي أو موجبا لقيام الحجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. وأما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليه أيضا، فنسأل عن مدركه، مدرك الإجماع اللي هو مدرك إجماعنا، شنو مدركه؟ فلا بد أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى، كتاب، عقل، سنة. وأما الدليل العقلي فأوضح، لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا، هذا مو محتمل أن قضية عقلية استندوا إليها هي بالنسبة إلينا مستورة وظهرت لهم. ليش؟ ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، ونحن من العقلاء، وإلا فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بتلك المثابة، ليست بتلك الدرجة، يعني لا يتفق عليها آراء العقلاء، نقول حينئذ لا قيمة لتلك القضية العقلية، لأنه تقدم في الفصل في المقصد الثاني أن الذي يعتمد عليه من آراء العقلاء هي خصوص الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة. والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، أولا أن يسمع المجمعون أو بعض المجمعين الحكم من المعصوم مشافهة، أو يرون فعله أو تقريره، يعني أنهم يتلقون السنة مباشرة من المعصوم من دون واسطة، وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن به فضلا عن القطع به. هذا في عصورنا، في عصور الغيبة ما يمكن أن نحتمل أو نظن، ما يمكن أن نظن أو نقطع بذلك، لا قطع بالمشافهة كما لا ظن بالمشافهة، وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدال من العلماء للإمام عليه السلام. هذا في زمان الغيبة، هكذا في زمان الحضور، بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين، أي أنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم، إحنا نريد قطع برأي المعصوم من خلال هذا الإجماع، هذا ما يسوي لنا قطع، هذا أخطاء يسوي لنا احتمال، في أحسن الأحوال يسوي لنا ظن بأن المجمعين شافوه الإمام عليه السلام، لكن هذا ما يوجب القطع برأي المعصوم، احنا نريد نتوصل من خلال الإجماع إلى القطع، هذا القطع ليس بحاصل، أي أنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم لاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وثقوا بها، حتى في زمان المعصوم احتمال أنهم استندوا إلى رواية زرارة مثلا، أو نقل لهم محمد بن مسلم الحكم عن الإمام من دون مشافهة، هذا احتمال قوي جدا، وإن كان احتمال المشافهة قريبا جدا، صحيح احتمال المشافهة قريب في زمان المعصوم، لكن لا يعني القطع بقول المعصوم، بل هي يعني المشافهة مضنونة على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في في تلك العصور هذا ما يمكن أن نتوصل له، إذ ليست آراءهم مدونة، آراء الفقهاء في تلك العصور ليست بمكتوبة ومدونة، وكل ما دونوه هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائة. هذا الاحتمال الأول، احتمال أن المجمعين في أن المجمعين استندوا إلى المشافعي. الاحتمال الثاني أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم، مو مشافعي المعصوم، رواية عن المعصوم، ولا مجال في هذا الإجماع لإفادته القطع بالحكم أو كشف عن الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا. أما السند أما من جهة السند فالاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الحسن، فكبرويا أجمعوا على حجية الخبر الحسن، وجدتهم رواية حسنة فأفتوا على طبق تلك الرواية. إحنا اللي لا نرى حجية الرواية الحسنة مثلا لا نؤمن بتلك الرواية، فلا يحصل لنا القاطع بقول المعصوم، فمن لا يرى حجيته هما حجية الخبر الموثق أو الحسن لا مجال له بالاستناد إلى مثله، فمن أين يحصل لنا العلم بأنه مستند إلى ما هو حجة باتفاق الجميع؟ ما عندنا دليل يعين أن المتفقون المجمعون إنما اتفقوا على الفتوى لأجل اعتمادهم على خبر، هذا الخبر حجة عند الجميع حتى عندنا، ما عندنا دليل. وأما من جهة الدلالة فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض لو فرض أنه حجة من جهة السند، إذا تعدينا تلك العقبة، عقبة السند، وصلنا إلى الدلالة، يقول من قال أن تلك الرواية لو عرضت علينا لاستظهرنا ما استظهره المجمعون؟ ماكو معين لذلك الاحتمال. فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض ليس نصا في الحكم، يحتمل أن يكون ظاهر، ولا ينفع أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم، فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل أحد، وفهم قوم ليس حجة على غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين، المصنف يجيب شاهد يقول عندنا شواهد كثيرة بالفقه، من بين تلك الشواهد هذا اللي قريناه بالشرائع سابقا، من أن البئر ينجس يتنجس بوقوع النجاسة فيه، وإنما يطهر بمجموعة دلاء تخرج منه تبعا للنجاسة الواقعة في البئر اللي قريناه في الشرائع. يقول المصنف هذا إلى حد ما قبل العلامة كانوا يفتون بنجاسة البئر، والنزح منه بالدلاء المعينة هذا مطهر لتلك النجاسة. من العلامة فما فوق إلى أزمنتنا تلك اتفقوا على أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، معتصم لا ينجسه شيء، أما هذا النزح الغرض منه هذا مبني على الاستحباب، على دفع الكراهة مثلا أو على الاستحباب، فهل أن اتفاق المتقدمين يكون حجة علينا؟ لا، هم استظهروا اتفقوا ما قبل العلامة اتفقوا على أن الروايات ظاهرة في النجاسة، في حين إحنا نستظهر عدم النجاسة، من استظهر النجاسة؟ هذا دليل على أن الرواية إذا كانت ظاهرة عند قوم هذا ما يلزم منا أن تكون ظاهرة عند الجميع. ألا ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر، استفادوا النجاسة من أخبار النزح، واشتهر عند المتأخرين عكس ذلك، عكس هذا اشتهر عند المتأخرين ابتداء من العلامة الحلي رحمه الله. فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. ثم يقول إذا عرفت ذلك ظاهرا لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الإجماع الدخولي. المصنف بعد أن بين تحقيقه إجا الآن يحاكم الطرق المتقدمة واحدة واحدة، يقول أولا إحنا انتهينا إلى نتيجة أن القطع برأي المعصوم لا يمكن أن يتحقق من خلال الإجماع إلا في فروض نادرة جدا قد لا تتحقق. لا يمكن القطع بقول المعصوم إلا من خلال الإجماع الدخولي. إذا كان الإجماع هو ما ذكره السيد المرتضى الإجماع الدخولي، إذا كان الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم لأننا نقطع بدخول المعصوم في ضمن المجمعين، فحينئذ سيكون قول المعصوم منقولا إلينا حسا، نحن نحس ونسمع قول المعصوم من خلال تحصيل الإجماع. يقول هذا صحيح يحقق القطع برأي المعصوم، لكن تقدم هذا بالنسبة إلينا في زمان الغيبة ليس بعملي، إنما يتحقق لو أريد له أن يتحقق، إنما يتحقق في زمان الحضور. العلم بدخول المعصوم في ضمن المجمعين هذا إنما يتحقق في زمان الناس، في زمان المعصومين، أما في زماننا لا يمكن أن يتحقق. إذا ترقينا نقول ممكن أن يتحقق في الأزمنة اللاحقة لأزمنتهم عليهم السلام، لكن من دون تلك الفواصل البعيدة بيننا وبينهم. على كل حال هو بالنسبة إلينا ليس أمرا عمليا، مجرد نظرية أن الإمام لو دخل في ضمن المجمعين لكان هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم، لكن هذا بالنسبة إلينا ليس أمرا عمليا، إذا سقط الإجماع الدخولي. أما الإجماع اللطفي، الإجماع المبني على قاعدة اللطف، فيرد عليه إشكالان. الإشكال الأول شنو كان يقول الإجماع اللطفي؟ نذكر به قبل أن نشكل عليه. الإجماع اللطفي كان يقول أن الأمة العلماء الفقهاء إذا اتفقوا على قول فبمقتضى قاعدة اللطف لو كان هذا القول غير مطابق للواقع وجب على الإمام أن يبرز الحق، ولو على الأقل بأن يفعل ما من شأنه أن يخرم الإجماع. ليش وجب على الإمام؟ لما ذكروه في قاعدة اللطف من أن من حق العبد على المولى أن يبين المولى للعبد طريق الهداية وطريق الضلال، أن يبين له ما يقرب وما يبعد. ولذلك قلنا بوجوب بعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب السماوية ونصب الأولياء وغير ذلك، هذا بمقتضى قاعدة اللطف. الإشكال على تلك القاعدة طريقة الشيخ الطوسي. أولا، من قال أن الإمام عليه السلام يجب أن يظهر ويبين الحق إذا اتفقت الأمة؟ الآن الإمام هو في زمان الغيبة لمصلحة دعت إلى غيبته، فربما تكون المصلحة الداعية للغيبة هي بنفسها داعية إلى حجب الأحكام الشرعية. نفس المصلحة التي أوجبت الغيبة وعدم بروزه عجل الله تعالى فرجه، نفس تلك المصلحة اللي دعت إلى غيبته قد تكون هي المصلحة في حجب بعض الأحكام الشرعية، فلا يجب حينئذ على الإمام أن يظهر ويبين خلاف ما اتفق عليه المجمعون. هذا أولا. ثانيا، إذا الشيخ الطوسي شنو كان يقول؟ كان يقول إذا أجمع الفقهاء على قول وجب على الشارع بمقتضى عدله أن يظهر الحق. إذا سلمنا بذلك وقلنا بأن من وظيفة المولى أن يظهر الحق إذا اتفق العلماء على خلاف الحق، فنقول نفس هذا الكلام، نفس هذا المناط والضابطة اللي ذكرها الشيخ الطوسي هي واردة بنفسها في موارد الاختلاف. حتى إذا اختلفوا، حتى إذا اختلف الفقهاء على قسمين، على طائفتين، طائفة مثلا تقول بالوجوب، طائفة تقول بالحرمة، فلا بد أن تكون واحدة من الطائفتين على خطأ، فلا بد حفاظا على ذلك، حفاظا على مدارك الأحكام، حفاظا على الملاكات، حفاظا على الشريعة، أيضا لا بد أن نقول بوجوب إظهار الإمام للحق. نفس الملاك اللي ذكر الشيخ الطوسي في موارد الإجماع هو موجود ومتوفر في موارد الخلاف. فأيها الشيخ الطوسي، إذا التزمت بأن الإمام لا بد أن يظهر ويبين الحق في موارد الإجماع، أيضا لا بد أن تلتزم بأن في موارد الاختلاف أيضا لا بد للإمام أن يظهر. ليش لا بد؟ لأنه هو واضح كثير من المسائل الابتلائية مسائل خلافية. معنى ذلك أن كثير من المقلدين، كثير من عوام الناس هم واقعون في المفسدة. فحينئذ كما يجب على المولى وكما يكون من حق العبيد على المولى أن يظهر الحق في موارد الاتفاق، أيضا في موارد الخلاف لابد أن يتحقق نفس هذا الأمر. هذا الإشكال الثاني على قاعدة اللوح. قال: إذا عرفت ذلك ظاهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الإجماع الدخولي. لكن شنو مشكلة الإجماع الدخولي؟ وهو بالنسبة إلينا غير عملي. هذا إشكالنا على طريقة السيد المرتضى، الإجماع الدخولي. وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي الإجماع اللطفي، شنو مشكلته؟ أيها المصنف يقول به مشكلتين. وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطلعنا عليه سلمنا كل هذا، لكن يلزم فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام، وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أيضا أشكل على تلك الطريقة وغيره، بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه عليها. شنو الإشكال؟ يقول: لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام عليه السلام واحتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر، مع ما في الاختفاء من تفويت للمصالح العظمى للبشر، هو نفسه، لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام هو نفسه، نفس هذا السبب قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع. نفس المصلحة ونفس السبب الذي دعا إلى اختفاء الإمام، نفس هذا يدعو إلى احتجاب الأحكام الشرعية. فلا تتم قاعدة اللطف مدركا للإجماع اللطفي، لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد، ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام، لأن الاحتجاب ليس من سببه، إنما احتجب الإمام ليس بسبب نفسه حتى تقول هو خالف وظيفته المنصوبة عليه، لا، نفس السبب اللي دعا، نفس المصلحة اللي دعت إلى اختفائه عجل الله فرجه، نفس هذا السبب هو يدعو إلى إخفاء وحجب الأحكام الشرعية. وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع؟ هذا إشكال على الإجماع اللطفي. أيضا السيد المرتضى كما تقدم في عبارة سابقة أشكل على الإجماع اللطفي، قال بأن هذا الكلام إنما يتم إذا كان السبب لاختفاء الإمام ليس من عند أنفسنا، إحنا بسبب أفعالنا السيئة الله تعالى حجب عنا نور الإمام، فنفس هذا السبب هو يكون داعي إلى حجب الأحكام الشرعية. الإمام عليه السلام يجب أن يظهر، إذا سلمنا يجب أن يظهر ويبين الحكم الواقعي الحقيقي إذا لم يكن الاختفاء بسببنا. أما إذا كان بسببنا فإحنا نتحمل أوزار الغيبة ونتحمل أوزار اختفاء الحكم الشرعي الواقعي، ولا يجب على الإمام أن يظهر كما يدعي الشيخ الطوسي. هذا إشكال السيد المرتضى كما تقدم على الشيخ الطوسي. عبارة المصنف قد تشير إلى ذلك، العبارة الأخيرة يقول: ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام، لأن الاحتجاب ليس من سببه، إذا كملنا يكون نفس الجواب السيد المرتضى، إذا كملنا وقلنا بل من سبب أعمالنا، بل بسبب أعمالنا، راح يعود نفس إشكال السيد المرتضى المتقدم. هذا الإشكال الأول على قاعدة اللبس. الإشكال الثاني قال وللمشكك أن يزيد على ذلك. هذا الإشكال الثاني، اللي يشكك ويشكل على الإجماع اللطفي إلى أيضا أن يشكل بإشكال آخر، وهو وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف. هذه القاعدة إذا تمت وكانت مدركا لاستكشاف رأي المعصوم من الإجماع، نفس تلك القاعدة أيضا تقتضي أن يظهر الإمام الحكم الشرعي ويقوم بوظيفته التبليغية في موارد الاختلاف أيضا، مو فقط في موارد الاتفاق. قال لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف، لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع. بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائله لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع، فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينعدم، وبه نجاة المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطعة بقول المعصوم من جهة قاعدة اللبس. هذا الإشكال على قاعدة اللبس. انصافا للإنصاف نقول أن من يراجع كلمات الشيخ الطوسي في العدة، المصنف أشار سابقا في عبارته حينما ذكر قاعدة اللبس، القاعدة الثانية، طريقة ثانية، طريقة اللبس، قال وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها، وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول، هذا الكلام كلام السيد المرتضى المنقول في العدة، العدة قلنا كتاب في الأصول للشيخ الطوسي عنه، يعني عن السيد المرتضى في ردي، هذا الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ الطوسي. اللي يرجع إلى العدة في نفس هذا الموضع اللي نقل به الكلام يرى بشكل واضح أن الشيخ الطوسي يلتزم لذلك. هذا مو إشكال على الشيخ الطوسي، هو الشيخ الطوسي التزم بذلك. الشيخ الطوسي قال بأن قاعدة اللبس كما تقتضي موافقة المجمعين، وأن الإمام يجب عليه أن يظهر لو خالف المجمعون الواقع، كذلك تقتضي في موارد الخلاف أن الإمام أيضا يجب أن يظهر ويبين الحق فيما إذا كان هذا الخلاف موجبا لوقوع الناس في خلاف الواقع. هذا مو إشكال على الشيخ الطوسي، هو الشيخ الطوسي التزم. إحنا شنو إشكالنا هذا الثاني على الشيخ الطوسي؟ شنو إشكالنا؟ إشكال المصنف شنو بعبارة مختصرة؟ قلنا لو تمت قاعدة اللطف مدركا للإجماع لتمت ولجرت أيضا في موارد الخلاف. كمل أيها المصنف، والحال أن الشيخ الطوسي لا يلتزم، نقول لا، الشيخ أيضا يلتزم، الشيخ الطوسي أيضا يلتزم بأن الإمام كما يجب عليه أن يبين الحق في موارد الاتفاق، أيضا يجب عليه أن يبين موارد الحق في موارد الحكم الشرعي الحق في موارد الاختلاف. هذا مو إشكال على الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي التزم بما قيل. اللي راجع عبارة العدة يجد هذا الأمر واضح. ما أدري المصنف هذا الإشكال شلون ذكر، يعني ما قرأ عبارة العدة. قال وللمشكك أن يزيد، هذا قلنا الإشكال الثاني. هذا فيما يرتبط بالطريقة الثانية. وأما طريقة الحد، مسلك الحد، شنو كان مسلك الحد؟ مسلك الحد كان يقول أن المدرك لاتفاق العلماء هو في الحقيقة يدرك على نحو اللزوم رأي المعصوم لوجود ملازمته بين قول العلماء وبين قول المعصوم، بين إجماع العلماء وبين قول المعصوم. السبب في تلك الملازمة هو اللي ذكره سابقا من أن عادة المتشرعة أو عادة كل أبناء طائفة أو قوم أو مذهب أو مجموعة إنما يأخذون أحكامهم وتعاليمهم من مرؤوسين من رؤسائهم من زعمائهم من أئمتهم. أبناء الحزب الواحد يأخذون التعاليمهم من رئيس الحزب، أبناء المملكة الواحدة يأخذون تعاليمهم من الملك، المدينة الواحدة يأخذون تعاليمهم من رئيس تلك المدينة أو زعيم تلك المدينة. أيضا في محل الكلام المتشرع يأخذون التعاليم من الإمام عليه السلام. هذا الإجماع يعني أنهم تلقوا هذا الحكم يدا بيد عن المعصوم عليه السلام. هذا إذن إحنا بطريقة الحد وبطريقة الملازمة نثبت قول المعصوم. هذا شنو مشكلته؟ يقول هذه هي دعوة عريضة، عودتها على مدعيها، لا نلتزم بتلك الملازمة. من قال بتلك الملازمة؟ ما عندنا ملازمة، أنه كلما اتفق العلماء معنى ذلك ما أخذنا من إمامهم. هذا قد يوجب الاحتمال، قد يوجب في أحسن الحالات الظن، أما أن يوجب القطع هذا أمر لا يمكن الالتزام به. ومدعي تلك الدعوة مجازف، تلك الدعوة مجازفة خطيرة لا يمكن الالتزام بها، أن نقول مجرد أن يتفق العلماء معنى ذلك أنه هم أخذين من الإمام، هذا أمر لا يمكن الالتزام به. نعم إذا وصل الاتفاق إلى درجة بحيث لا يشذ أحد في جميع الأعصار والأمصار حينئذ يمكن أن يكشف ذلك عن قول المعصوم، لكن هذا إنما يثبت الأحكام الضرورية، والأحكام الضرورية ليست ما تحتاج إلى إجماع ولا تحتاج إلى مدرك، هذا إذا تم إنما يتم في الأحكام الضرورية. قال وأما مسلك الحد فإن عهد الدعوة على مدعيها، المصنف يتبرأ من تلك الدعوة، وليس من السائل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب أو قريبا من ذلك، عندما يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول المعصوم، وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الآخر. وكذا يلحق بالحد مسلك التقرير. مسلك التقرير شنو طريقة التقرير؟ قلنا أن طريقة التقرير هي أن يكون الإجماع اتفاق العلماء في بمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم يقر ويسكت عن ذلك الاتفاق مما يعني رضا. وقلنا هذا مسلك التقرير كما تقدم، سكوت الإمام عليه السلام عن فعل شخص واحد هذا يستكشف منه الحكم الواقعي فضلا عما لو سكت عن الإجماع، لكن قلنا هذا أمر لا يمكن أن يتحقق، أمر من الصعب عن أن يتحقق خصوصا في زمان الغيبة، مستحيل عادة أن يتحقق في زمان الغيبة. وكذلك يلحق بالحد مسلك التقرير ونحوه مما هو من هذا القبيل. وعلى كل حال النتيجة اللي ننتهي إليها في الإجماع المحصل، وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام عليه السلام في استفادة في قول الإمام على سبيل القطع وعلى سبيل الجزم وعلى سبيل اليقين. احنا نقول ان الإجماع انما يكون حجة اذا كشف قطعا عن رأي المعصوم، وهذا ليس من السهل ان يتحقق، بل ربما يكون نادرا جدا او مستحيل عادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم.